وأركان الإحسان اثنان، أحدهما أن تعبد الله، والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. واضحة؟ لن أعيد، لأن أكثركم هداكم الله لا يكتب. لا بد يا أخوان الإنسان يحرص على أن يقيد هذه مسائل. لا نريد أن نقول إنها من شق الجبال ونظر سنوات متعددة. سيأتينا كلام المصنف أنه قال الإحسان ركن واحد، ونحن نقول ركنين. لا بد أن تفهم هذا حتى تجيب عن ذاك. أما أن لا تفهم هذا ثم يأتي هناك نقول كلام ثم لا تفهمه. يا إخوان نحن جالسون في جهاد، نحن نتعلم دين الله عز وجل، لا بد أن نحرص. أنتم متعطلون عن أشغالكم، فلماذا تعطلون أنفسكم عن أشغالكم إذا لم تحرصوا على القدر الأتم من تحصيل العلم؟ إذا حضر الإنسان مجلس العلم ينبغي له أن يقبل عليه بقلبه كما يقبل على الله في صلاته، لأن العلم عبادة القلب، قاله ابن جماعة رحمه الله عز وجل. فكما أنك تقوم منتصبا في الصلاة مقبلا على الله بقلبك متقربا بالصلاة، فإنه ينبغي أن تقبل على الله عز وجل في طلبك العلم باستكمال آلته. أليس الإنسان في صلاته يؤديها على ركوع وسجود؟ الجواب بلى. والعلم لا يؤدى إلا بتقييد، العلم لا يحفظ إلا بتقييد. وكلكم إذا سألناكم قلتم العلم قيد والكتابة صيده، قيد حبالك، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ينبغي أن تقيدوا يا إخوان، احرصوا. لا ندري يا إخوان بأي الكلام الذي نكتبه ندخل الجنة. ما تدري أين الله عز وجل ينظر إليك نظر رحمة فيغفر لك. ينبغي أن تلاحظ في حركاتك وسكناتك وإقبالك على الله عز وجل أنك جالس في رحاب ذكر الله عز وجل. إذا كان الناس الليلة يطلعون عند البحر الجو جميل، نحن نجلس في عبادة للجميل سبحانه وتعالى. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن. ما الفرق بينك وبين السهين اللهين المنغمسين في الشهوات والشبهات؟ إنه اصطفاء الله لك الذي أدخلك من هذا الباب. أنت لا بنسبك ولا حسبك ولا مالك ولا جاهك ولا رئاستك تختار لنفسك الخير، ولكن الله عز وجل يوفقك لذلك ويلهمك رشدك ويمن عليك بتقريبك منه. فإذا أردت أن تكون قربتك على الوجه الأتم فأتمها حتى تحصل المقصود منها. انقلب العلم من حقيقة مقربة إلى الله إلى مظاهر جوفاء يتزين فيها المعلمون بملابس تخصهم، ويجلس المتعلمون بين أيديهم بكتبهم. فإذا ميزت ما في قلوب الطائفتين وجدت حقيقة العلم في واد وهم في واد. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقته. أكثر الناس ينظر فقط صورة العلم، مشيخة وتتلمذ وروحة وجية مع الشباب ودروس. طيب وأين الذي لله عز وجل؟ أين معنى التقرب لله عز وجل في هذا العمل؟ تعلم كيف تتقرب إلى الله في طلب العلم. تعلم أنك تكتب ما تسمع من العلم قربة إلى الله عز وجل. قال رجل لابن المبارك: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الحديث الذي أدخل به الجنة ما كتبته بعد. ورأى رجل الإمام أحمد وهو يجري مع طلاب الحديث فقال له: يا أبا عبد الله، متى الفراغ؟ فقال: الفراغ في الجنة. الذي يريد العلم على الحقيقة لابد أن يعلم أنه عبادة بجد واجتهاد وإقبال، ومن ذلك أن تقيد ما تسمع من العلوم. أنا وأسأل الله الإخلاص ما أتيت من الرياض لكي أجلس على كرسي في الدمام. ما الفائدة من جلوسي إذا كان الله ما قبلني؟ وأنت لا ينبغي لك أن تأتي لتجلس بهذا لترى فلان أو لتسمع ما يقول. أنت ينبغي أن تأتي لتتقرب إلى الله عز وجل، تتعبد الله عز وجل بهذا. أنت تتعب وتأخذ من وقتك وتجلس وقتا مديدا لأي شيء، لابد أن تعرف ليش، لابد أن تعرف لماذا أنك تقبل على الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود تخشين القول لكم، ولكن الأمر كما قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين. فعندما نقول يا إخوان اكتبوا لأجل منفعتكم، هبوا أنكم جميعا ما كتبتم، لا ينقصني شيء، على الحقيقة لا ينقصني شيء، ولكنه ينقصكم نقصا عظيما. كما أنني إذا جئتها هنا وأرسلت الكلام إرسالا وقلبت أطرافه عجالا وانقضيت من هذا الباب، خسرت، لأنني ما عبدت الله عز وجل على الوجه الأتم. لابد أن تعرفوا هذه المعاني يا إخوان. لماذا كثر الطلب للعلم وقل المفلحون؟ لأنهم لا يعرفون حقيقة العلم، هذا السبب. فمن حقيقة العلم أن تتعلم الصورة الشرعية لهذه العبادة، ومنها أن تقيدوا ما يلقى إليكم. فقلنا إن الإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة.